من الاصحاح 7 اللي هو فيه طفانوس رئيس الشمامسة واول الشهداء، بيقول وعظة طويلة يتكلم فيها مع المجمع اللي اجتمع عشان يحكم ويحقق معا. وهنبتدي الاخر آية في الاصحاح اللي قبله بعد ما قالوا الاتهامات الموجهة ضد استفانوس، يقول فشخص إليه جميع الجالسين في المجمع ورأوا وجهه كأنه وجه ملاك. دي أول حاجة ربنا بيعملها عشان يمجد ابنه وتلميذه وخدامه استفانوس، إنه اداله مجد في وجهه قدام المجمع اللي بيحكم. ويمكن دي اللي ادت فرصة ان استفانوس يتكلم كلام كتير بطول الاصحاح. صحيح في النهاية انتهت بان هم حقدوا عليه واخدوه ورجموه، لكن كان ممكن النهاية دي تبقى سريعة ومن اول لحظة يرجموه وما يكونش فيه فرصة لاستفانوس انه يشهد للمسيح، كان هيرجموه خلصت قصته ما نعرفش عنه حاجه. لكن لما رأى وجهه كأنه وجه ملاك اديته هيبه واديته احترام في عينين المجمع. ويمكن يكونوا هذا الوجه الملائكي ذكرهم بالمجد اللي اخده موسى في وجهه لما شاف ربنا. وهم لسه بيقولوا ان الاتهام الموجه لاستفانوس انه ضد موسى، فربنا بين هذا المجد عشان يقول لهم لا بالعكس ما هوش ضد موسى، ده ماشي ماس الخط بتاع موسى. فقال رئيس الكهنة اترى هذه الامور هكذا هي؟ طبعا هو بيوجه السؤال لاستفانوس كأنه بيقول له هو الاتهامات الموجهة ضدك دي مظبوطة، يعني كأنه بيقول له أنت مسموح لك تدافع عن نفسك. وبرضه أشعر أن هذا السؤال من رئيس الكهنة فيه نوع من الاحترام ونوع من الفرصة الحنينة أن استفانوس يدافع عن نفسه. ويمكن يكون رئيس الكهنة كان نفسه في الآخر استفانوس يقول أنا مش ضد موسى ولا ضد هذا الموضع المقدس ولا ضد العوائد التي سلمنا إياها موسى، وإن أنا كمان مش مؤمن بيسوع الناصر، ويكتفي بهذه الشهادة. فقال له أترى هذه الأمور هكذا هي الاتهامات دي؟ فقال هنا بقى استفانوس أيها الرجال الأخوة والآباء اسمعوا. برضو البداية بتاعت الكلام فيها احترام للناس اللي هيسمعوا، قال لهم أيها الأخوة والآباء، إخوة لأن في ناس صغيرين وآباء لأن في ناس شيوخ كبار. كويس إن استفانوس قال لهم إن أنتوا آباء علشان في ناس بيكرهوا او بيرفضوا ان احنا نقول للكاهن ابونا. ايها الاخوة والاباء، مش ممكن يكون استفانوس وهو بيقول الكلمة دي بيخالف تعاليم المسيح اللي تقول لا تدعوا لكم ابا على الارض، مش ممكن. بس هو كان فاهم صح زي ما احنا النهارده فاهمين صح، ان مفيش مانع انادي واحد كبير في السن او كبير في المقام اقول له يا والدي او يا ابويا او يا ابي او يا ابونا احتراما وتوقيرا. ودي ما تمنعش الايه اللي بتقول لا تدعوا لكم ابا على الارض، باعتبار ان ابونا العظيم هو الله نفسه. ايها رجال الاخوه والاباء اسمعوا. وبرضو هذه المقدمه الاباء والاخوه دي عايز يقول لهم انا مش ضدكم، ده انتوا اخواتي وانا اخوكم وانا ابنكم، انا مش عدو لهذا الشعب، انا واحد منكم. اسمعوا يعني اديني فرصه اتكلم. وبدا استفانوس يشرح قصه علاقه هذا الشعب مع الله من ايام ابراهيم، ولما هنقراها اصحاح طويل، لكن بيبين قد ايه استفانوس قدر يلخص سفر التكوين وسفر الخروج واثار صموئيل والملوك، ولو ادوا له فرصه كان كمل لغايه النهايه، بس هما في الوسط كده راحوا قايمين عليه وقتلوه. والتلخيص بيبين قد ايه هو كان فاهم المسار بتاع الاحداث. يعني احيانا واحد فينا يبقى قاري كتاب مقدس لكن مش لمه على بعض، فهو بيلخص القصه بمفهوم واحد فاهم ودريان. قال ظهر اله المجد لابينا ابراهيم. طبعا هو بيتكلم مع ناس يهود بيعتبروه كافر وملحد وضد الناموس، فبدا بكلام يستريحون له. فاول ما اتكلم عن ربنا قال اله المجد، واتكلم عن ابراهيم قال ده ابونا. انا اعتقد الناس اللي سامعين ممكن يقولوا طب ما هو ده بدايه موفقه، راجل بيمجد اله المجد وبيتكلم عن ابراهيم على انه ابونا. ظهر اله المجد لابينا ابراهيم وهو فينا بين النهرين قبلما سكن في حاران. طبعا انتوا عارفين بين النهرين يعني ارض العراق في بابل، وهو خرج من هناك سكن الاول في حاران وبعدين تاني محطه سكن في الارض المقدسه اللي هم عايشين فيها. فقال لهم ظهر له اله المجد وهو لسه ما بين النهرين قبلما سكن في حاران. القصه دي معروفه عند اليهود، لكن ممكن يكون استفانوس قصده انتوا بتتكلموا عن هذا الموضع مهتمين بيه قوي، هو ده الموضع الوحيد المقدس، انتوا ناسين ان الله ظهر لابينا ابراهيم فينا بين النهرين. يعني مش درس، مش مكان درس اللي هو بتاع ربنا، انتوا بتدافعوا عن هذا الموضع المقدس ومش عارفين ان للرب الارض وملؤها. ما هي رسالة المسيح ان العبادة بتاعت الله تخرج بره الحدود الضيقة بتاعت اليهود، ودي حاجة مضايقة اليهود. قالوا لا انت كده بتنقض العوايد. فعايز يقول لهم العوايد دي انت فاهمينها غلط، لان الله في الاصل ظهر لابراهيم مش في هذه الارض، ظهر له في العراق. ومش معقول الله يظهر لابراهيم في منطقة ما نسميهاش ارض مقدسة. وقال له اخرج من ارضك ومن عشيرتك وهلم الى الارض التي اريك. فحينئذ خرج حينئذ من ارض الكلدانيين وسكن في حاران. وبعده هنا عايز يقول ان ابراهيم ما سكنش هنا بس، ربنا ظهر له في العراق وسكن في حاران، يبقى في اماكن اخرى مقدسه للرب. سمعنا يعني انتم متشددين قوي لاورشليم. ومن هناك من حرام نقله بعدما مات ابوه الى هذه الارض التي انتم الان ساكنون فيها. طبعا انتم عارفين ابراهيم لما دعي من الله خرج، وخرج معاه ابوه اللي اسمه فرح. ويمكن ابوه كان كبير جدا في السن، فالمشوار ما استحملوش، فقعدوا في حرام لغايه ما مات ابوه. ابتدى ابراهيم يكمل الرحله اللي ربنا قال له اخرج فيها. وكون ابراهيم يخرج ويكمل المسيرة بعد موت ابوه معناها ان احيانا العلاقات العائلية والارتباطات العاطفية تعطل الإنسان عن الانطلاق مع الله. وكأن استفانوس بيقول لهم انتم متنسكين قوي بالآباء، مش غلط، لكن ما يكونش هذا التمسك سبب ان انتوا تتعوقوا عن الانطلاق في مسيرة الروح مع المسيح. انت عمالين تقولوا موسى وابراهيم ونسيتوا المسيح. يظهر مش هينفع تكملوا المسيرة الا لما يموتوا دول في اذهانكم فتنطلقوا زي ما مات صارح فانطلق ابراهيم. وبعد ما جه وسكن في الارض اللي انتوا ساكنين فيها يقول لم يعطيه فيها ميراثا ولا وطأة قدم، ولكن وعد ان يعطيها ملكا له ولنسله من بعده. عايز يقول لهم انتوا عمالين تقول احنا اولاد ابراهيم اولاد ابراهيم، وهذا الموضع موضع مقدس. طب ابراهيم اللي انتوا بتفتخروا بيه لم ياخذ ميراث في هذه الارض ولا وطأة قدم، والوعد كان لنسله، وطبعا انتوا عارفين نسله مين؟ المسيح. فانتوا مسكتوا في ابراهيم ونسيتوا النسل. وعد ان يعطيها ملكا له ولنسله من بعده، ولم يكن له بعد ولد. ساعة ما ربنا وعده ما كانش لسه خلف اسحاق. وتكلم الله هكذا، طبعا تكلم الله مع ابراهيم وقال له ايه؟ ان يكون نسله متغربا في ارض غريبة فيستعبدوه ويسيء اليه 400 سنة. طبعا النبوة دي كان عن خروج او نزول بني اسرائيل الى ارض مصر. واذا كان بني اسرائيل هم ابناء الله يبقوا رمز للمسيح ابن الله اللي نزل من السماء وتغرب في الارض واهل الارض اتعبوه. واخد بالكم بقى التنديرة بتاعت استفانوس، يقول لهم زي ما ابائنا وجدودنا تعبوا في ارض مصر انتم اتعبتم ابن الله اللي تغرب هنا وانتم مش واخدين بالكم ورفضتوه ولم تقبلوه. بس خلي بالكم الوعد اللي قاله ربنا لابراهيم، قال للأمة التي يستعبدون لها سأدينها انا يقول الله. خلي بالكم كأنه بيقول لهم عشان انتوا اتعبتم المسيح الله الآب هيدينكم. هو انتم مفكرين التاريخ اتكتب اعتباطا وبدون هدف؟ ده كل كلمة مكتوبة اتكتبت من اجلنا نحن الذين انتهت الينا اواخر الظهور. كون الشعب ينزل يتغرب في ارض مصر اشارة الى تغرب ابن الله في العالم، وكونهم يستعبدوا للمصريين بعبودية مرة اشارة للمسيح ان الناس اتعبوه وفي الاخر قاموا عليه وطلبوه. ولكن زي ما ربنا عاقب فرعون وعاقب المصريين لانهم اتعبوا اولاده، هيعاقب كل انسان اتعب المسيح. بينبه ذهنه، لاحظوا ان استفانوس مش بيدافع عن نفسه، مش بيقول كلام يخليهم في الاخر يعفوا عنه ويطلعوه من السجن او يطلعوه براء، ولا بيدافع عن الايمان لان الايمان ليه رب يدافع عنه. لكن هو بيعلن ليهم سكة خلاص. انا هدفي مش ادافع عن الانجيل، الانجيل يدافع عن الناس مش محتاج محامي، لكن انا هدفي اعلن هذا الانجيل لاعدائه، مش عشان اثبت لهم انه صحيح، عشان اثبت لهم ان انتم مش هتخلصوا من غيره. عشان كده استفانوس يمكن يكون حط أول أساسات الدفاع عن الإيمان. الدفاع عن الإيمان مش هدفه إن أنا يعفوني من العقوبة ولا إن أنا أثبت لهم صحة الإيمان، ولكن أبين لهم إنهم مش هيخلصوا بدون هذا الإيمان. الأمة التي يستعبدون لها سأدينها أنا يقول الله، وبعد ذلك يخرجون ويعبدونني في هذا المكان. صحيح المصريين هيتعبوا شعب الله، لكن هيخرجوا في الآخر ويرجعوا لمكانهم. إشارة للمسيح اللي بني إسرائيل أتعبوه وصلبوه ومات، ولكنه في الآخر قام من الأموات ورجع تاني للسماء بتاعته. فأنتوا بتكرروا التاريخ وبتعملوا اللي اتعمل فيكم، بس للأسف بتعملوه في المسيح ابن الله. وأعطاه عهد الختان، الله أعطى إبراهيم عهد الختان، وهكذا ولد إسحاق وختنه في اليوم الثامن. وبرضو هنا استفانوس هو بينبههم لعهد الختان. الختان ده فيه سفك دم، فكأنه بيقول لهم انتوا ما فكرتوش ليه ربنا عمل عهد مع ابراهيم عن طريق الختان؟ علشان ابن الله هيجوا يسفك دم وانتوا سفكتوا دم. وختنه في اليوم الثامن، كلكم عارفين رقم 8 بيرمز للأبدية والقيامة، دي شرحتها كتير يجب تحفظوها بقى. فكلمة ختنه في اليوم الثامن إشارة إلى أن توثيق العهد بدم المسيح يكمل يوم قيامة المسيح في اليوم الثامن من الأسبوع اللي هو يوم الأحد. لو أعطوا في استفانوس فرصة وما رجمهوش، كان بعد ما سرد القصة دي قاعد يشرح لهم التطابق، لكن نشوف ان هم قطعوه فجأة وصاحوا وهجموا عليه واخدوه برا المدينة ورجموه وانتهت القصة، ما ادلوش فرصة يكمل الشرح بتاعه. وإسحاق ولد يعقوب، ويعقوب ولد رؤساء الاباء الاثني عشر. طبعا كلمة رؤساء الاباء يعني رؤساء العشائر اللي هم 12 سبط. كل الكلام ده معناها استفانوس بيقول انا مش ضد التاريخ ولا ضد الاباء ولا ضد ابراهيم ولا موسى، ولا عملت حاجة غلط. ورؤساء الاباء حسدوا يوسف وباعوه الى مصر. خلي بالكم كأنه بيقول لهم جدودكم وقعوا في نفس الغلطة اللي انتوا وقعتوا فيها، هم حسدوا يوسف وباعوه وانتم حسدتوا المسيح وبعتوه. باعوه مرتين، مرة بيد يهوذا ولما اخذ فيه 30 من الفضة، ومرة تانية باعوه مجانا الى بيلاطس لما قالوا له خد هذا واصلبه. ولما قال لهم اصلب ملككم قالوا له ليس لنا ملك الا قيصر، يعني باعوه بالنفاق وبدون ثمن. فرؤساء الاباء حسدوا يوسف وباعوه الى مصر، وانتم حسدتوا المسيح، حسدوا لانه هو الابن الوحيد الحبيب. وياما تأملنا في الحكاية دي واحنا بندرس سفر التكوين مع بعض، وقلت لكم ان القميص الملون اللي جابه يعقوب ليوسف يرمز الى جسد المسيح، وملون يرمز الى تعدد الفضائل في جسد المسيح، مش لون واحد، الوان كثير. وعشان كده لما باعوا يوسف اخذوا القميص وغمسوه دم وقالوا لابوه ده فحش رديء اكل، اشاره لدم المسيح، جسد المسيح اللي تخضب بالدم. فرؤساء الاباء حسد يوسف بدون سبب، يوسف ما عملش حاجة غلط، ويمكن يكون حسدوا بسبب بره وبسبب انه كان محبوب وان ابوه ميزه عنهم. وانت نفس الحكاية زي الآية بتقول ابغضوني بلا سبب. رؤساء الاباء حسد يوسف وبعوه الى مصر وكان الله معه. هنا الله معه اشارة الى ان الاب مع الابن ولم يتركه، وانقذه من جميع ضيقاته اشارة الى قيامة المسيح من الموت، انقذه من جميع ضيقاته، واعطاه نعمة وحكمة امام فرعون ملك مصر، فاقامه مدبرا على مصر وعلى كل بيته. اشارة للمسيح اللي بعد ما تألم دخل الى مجده وبقى رئيسا على كل امم العالم، وبقت كل الشعوب والقبائل تتعبد وتسجد له، وبقى مدبر للكل وضابط للكل، وسبى السبي ورجعه تاني للاب بعد ما كان الشيطان مستولي على البشر، وبقى هو المغذي بكل البشر. يعني اذا كان يوسف كان مدبرا لارض مصر وكل اللي حواليها ان اداهم قمح، فالقمح ده كان اشارة الى جسد المسيح اللي احنا بناخده في صورة صبر. ثم اتى جوع على كل ارض مصر وكنعان وضيق عظيما، فكان اباؤنا لا يجدون قوتا. ولما سمع يعقوب ان في مصر قمحا ارسل اباءنا اول مرة. ولاحظ هنا برضو كلمة اباءنا، يعني انا واحد منهم. وفي المرة الثانية استعرفه. لاحظ هو بيسرد التاريخ بتاع واحد فاهم وعارف المعلومات. فنزل يعقوب الى مصر ومات هو واباؤنا. برضو مرة تاني نقول نزول يعقوب الى مصر اشارة الى نزول المسيح من السماء الى عالمنا، ومات هو واباؤنا اشارة الى موت المسيح نيابة عنا، وانه لما مات نيابة عنا كأننا احنا كمان متنا معاه مع المسيح كله. ونقلوا الى شكيم ووضعوا في القبر الذي اشتراه ابراهيم بثمن فضة من بني حمور ابي شكيم. وكما كان يقرب وقت الموعد الذي اقسم الله عليه لابراهيم كان ينمو الشعب ويكثر في مصر. وقت الموعد ان ربنا قال لابراهيم بعد 400 سنة هطلع الشعب، وفي الحقيقة كان 430، بس استفانوس هنا 400 على سبيل التقريب، يعني كأنه بيقول حوالي 400 سنة. كل ما بيقرب الموعد بتاع الخروج كان ينمو الشعب ويكثر في مصر. عايز يقول لهم انتوا عمالين بتحاربوا كنيسة الله ومش ملاحظين ان الكنيسة عمالة تنمو وتزداد، وانتوا بتكرروا اللي عملوا فرعون مع ابائنا تعملوه انتم مع المسيحيين. في ناس بيقولوا ان هذا الحوار والمحاكمة تمت بعد حوالي 7 سنين من صعود المسيح الى السماء، فتات الكنيسة امتدت امتدادا كثيرا الى ان قام ملك اخر لم يكن يعرف يوسف لم يكن يعرف يوسف مش معناها ما يعرفوش خالص، لكن ما يعرفش فضله او مش مهتم. الدولة الفرعونية زمان كانت عائلات، عائلة تمسك المملكة ويقعد اولاد الملك دوت يتولوا المملكة ممكن تمتد 100-200-150 سنة لغاية لما تسقط هذه العائلة وتقوم عائلة تانية تمسك المملكة. فكان من عادتهم ان هم يهملوا تاريخ الاسر اللي قبليهم ويحاولوا يطمسوا سيرتهم. فالملك الجديد معناها عيلة جديدة قامت ما يهمهاش المجد اللي عمله يوسف ايام الفرعون القديم، فما يفرقش معاه. فالملك الاخر الذي لم يكن يعرف يوسف إشارة إلى رئيس الكهنة الجديد الذي لم يعرف يسوع المسيح، ما هواش ماشي بمنهج هارون ولا الكهنة الحقيقيين اللي ابتدوا صح، لأن ملك مصر الأول استضاف يعقوب واستضاف يوسف وأكرمهم. لما يقوم واحد جديد يتنكر ليوسف إشارة إلى ملك لليهود اللي هم رئيس الكهنة اللي ما فرقتش معاه المسيح، لم يكن يعرف يوسف، لم يكن يعرف فضل يوسف ولا تاريخه. فاحتال هذا على جنسنا وأساء إلى أبائنا حتى جعلوا أطفالهم منبوذين لكي لا يعيش. تعرفين قصة طبعا ما هو أمر بقتل الأطفال الذكور. قلنا احتال هذا على جنسنا، يعني كان بيستخدم طريقة فيها حيلة وأساء إلى أبائنا بأن يقتلهم أولادهم. وكلمة منبوذين معناها بيرموهم في الصحراء، يرموهم في النيل زي ما حصل مع موسى، منبوذين. في ذلك الوقت ولد موسى وكان جميلا جدا. طبعا يقول هم بيقولوا انت ضد موسى، ويقولون ده موسى كان جميلا جدا وعمال يتكلم عنه فخر بيوقع الاتهامات بتاع شهود الزور. فربي هذا 3 أشهر في بيت ابيه، ولما نبذ طبعا بعد 3 شهور ما يدريش يخبوه اكتر من كده، فانتوا عارفين ان هو رموه في سبت في نهر النيل. فلما نبذ اتخذته ابنة فرعون وربته لنفسها ابنا. انتوا عارفين ان كانت الاميرة دي ما بتخليش، فما صدقت لقت ولد جميل قال لها رأي ليه، فاخدته على انه ابنها وربته على انه يبقى فرعون بعد ما فرعون الموجود يموت. ربته لنفسها ابنا. فتهذب موسى بكل حكمة المصريين. الكلمة دي احنا بنفتخر بيها المصريين، لان بتوري قد ايه ان ابائنا كانوا حكماء، والكتاب المقدس يشهد بهذا. وابائنا حكماء مش بس هتبقى حاجة للفخر ولكن للتشبه بيهم. فيه ينقصنا، يجب ان نسبق بالحكمة. ده بالعكس احنا عندنا امكانيات ازيد، امكانيات الحضارة الحديثة وامكانيات الايمان المسيح. هم كانوا وثنيين مع ذلك حكماء، تفوقوا في الطب وفي الكيمياء وفي الكتابة وفي التحنيط وفي الفلك وفي المباني، علوم كثير. بالإضافة ان كانت دولة قوية، بينما كانت الشعوب حواليها عبارة عن قبائل. يعني شوفوا بني إسرائيل لما جم مصر، كان مصر فيها فرعون وجيش وشعب، ويقدر فرعون ده يحكم مصر من ساحل فوق البحر المتوسط لغاية النوبة. تخيلوا بقى دولة قوية بالمنظر ده، كان بني اسرائيل قبائل 12 صف، كل صف عبارة عن قبيلة وبدو رحل، والشعوب اللي عايشين في وسطهم بني اسرائيل ناس غلابة. كانت اوروبا دي كلها عشش، كانت مصر دولة متحضرة وقتها، كان في دولة تانية متحضرة اللي هي بابل في العراق وفارس في ايران، لكن يمكن تكون مصر هي كانت اعظمهم وقتها. اول من عمل الورق المصريين، واول من اخترع الحروف بتاعت الكتابة المصريين، كل الحروف اللي هي A B C D بتاعت الانجليزي وكل اللغات اصلها مصري، اصلها ابس. فأبائنا هم كانوا عندهم الحكمة يخترعوا حاجات ولا على الباب، بالإضافة أنها كانت دولة عسكرية فيها جيش، فلما يتهذب بحكمة المصريين يعني من ضمن كمان يتعلم فنون القتال وفنون الحرب والقيادة والإدارة. وكانت أيضا دولة دينية فيها المعابد وفيها العقيدة وفيها الإله والعبادات والبخور والكهنة، وكان فيها الإيمان بالآخرة والحساب، حساب يعني ربنا يحاسب الناس. كل دول الفراعنة وصلوا له، عشان كده يقول استفانوس فتهذب موسى بكل حكمة المصريين وكان مقتدرا في الأقوال والأعمال. الأقوال معناها لما يتكلم الناس تسمع وتقتنع، والأعمال يعني راجل يعرف يعمل أعمال كويس. الكلام ده كله وهو في قصر فرعون العجيب، بالرغم من شهادة استفانوس اللي عرفها من الكتب المقدسة أن موسى كان متهذبا بكل حكمة المصريين ومقتدرا في الأقوال والأفعال، ومع ذلك موسى يقول لربنا أنا إنسان ثقيل الفم واللسان. جيد للإنسان أنه يرى في نفسه أنه ضعيف والآخرون يروا فيه أنه عظيم. العكس بيبقى وحش قوي لما واحد يبص في نفسه يلاقي أنه هو عظيم والناس عارفة أنه هو أي كلام. كان مقتدرا في الأقوال والأعمال، ولما كملت له مدة 40 سنة خطر على باله أن يفتقد أخوته بني إسرائيل. حاجة اللي شغلت باله، قال أنا قاعد في القصر أكل وأشرب وأتنعم وإخواتي مذلولين، أنزل أشوف أخبارهم إيه. وإذ رأى واحدا مظلوما حام عنه وأنصف المغلوب إذ قتل المصري. هنا برضو إشارة للمسيح اللي كان بيحامي عن المظلومين. كل واحد منبوذ في المجتمع وجد له اهتمام خاص عند المسيح. السامرية المنبوذة، وذكر العشار اللي قالوا انه دخل عند رجل خاص ليستريح ويقول له، قالوا عليه ان هو كان ياكل مع العشارين والسفهاء يعني ناس المنبوذين. جاء المسيح لكي يدافع عنه، والمرأة التي امسكت في ذات الفعل المسيح دافع عنها. انت عارفين ليه؟ لما يكون امسكت في ذات الفعل معناها راجل مع امرأة. طب شو معنى جبت المرأة وسبت الراجل؟ يبقى دي مظلومة، لانك انت ما تحركتوش بالعدل، ما جبتوش الاثنين، فدافع عن هذه المظلومة. اذ رأى واحدا مظلوما حام عنه وانصف المغلوب اذ قتل المصري. قتل المصري اشارة الى ان المسيح قتل الشيطان، قتل الموت، قتل الخطية، قتل الفساد اللي بيدب فينا، اللي كان بيظلمنا. يعني الانسان فينا بيظلم نفسه لما يدخل في جو الخطيه ولما يمشي مع ناس اشرار ولما يسلم نفسه للشيطان الشيطان الظالم الجبار، ويجي المسيح ينصفنا ان هو يخلصني من الشيطان ويقتله. فظن ان اخوته يفهمون ان الله على يده يعطيهم نجاة، اما هم فلم يفهموا. برضو استفانوس بينقر عليهم. المسيح قبل ما يتصلب عمل معجزات وخلص المظلومين، يعني واحد من غير ما يعمل خير ولا شر ولد اعمى، مش ده مظلوم؟ وهم المسيح سألوه هذا اخطأ ام ابواه حتى ولد اعمى؟ قال لهم لهذا اخطأ ولا ابوه، ده مظلوم. طب انت هتعمل ايه؟ قال انا خلصت من الظلم، اقتل العمى. وخلصت المسيح من الظلم. الراجل اللي كان ملقى جنب البركة 38 سنة، الامرأة المنحنية بقالها 18 سنة ونازفة الدم، ايه ده كل ده؟ مش ناس مظلومين؟ كان مفروض ان اخوته يفهمون ان الله على يده يعطيهم نجاة، والنجاة يعني الخلاص، اما هم فلم يفهموا. الم يخلص المسيح لعازر من قبضة الموت ومن التعفن؟ لقد أنتم، مش كان مفروض يفهموا بعدها أن الله على يده يعطينا الخلاص من الموت؟ أما هم فلم يفهموا، لم يفهموا عشان هم مش عايزين يفهموا. وحتى اليوم في ناس مش عايزة تفهم أن المسيح هو مخلص العالم. مهما عمل الناس برضو سد ودنها وسد قلوبها وفرحانة بالخطية وبالشر ورفض المسيح، وهو بيقدم الايد البيضة والناس ترفض. وفي اليوم الثاني ظهر لهم وهم يتخاصمون ففاقهم الى السلامة، يعني المرة الثانية ما كانش في نيته يقتل حد، لان اللي بيتخانقوا كان اثنين من شعب الله. قال لهم ايها الرجال انتم اخوة، لماذا تظلمون بعضكم بعضا؟ هذا هو تعليم المسيح، ليه انتم تظلموا بعضيكم؟ فالذي كان يظلم قريبه دفعه قائلا من اقامك رئيسا وقضيا علينا؟ نفس اللي قالوا على المسيح، انت عامل نفسك مسيا؟ رئيس الكهنة قال له استحلفك بالله الحي، هل انت ابن الله المبارك؟ انت ابن المبارك؟ قال له انت قلت، شق ثيابه قال لقد جد. ثم تسمع كأنه بيقول من اقامك رئيسا وقاضيا علينا. رفض المسيح. وهنا خلي بالكم اللي اتهم موسى او رفض موسى هو الذي كان يظلم صاحبه الظالم. يمكن المظلوم ما يصدق الى حد يجي ينصفه، لكن الظالم هو اللي رافض. عرفتوا ليه في ناس ما زالت بترفض المسيح؟ لان الظلم والقساوة والعنف بيسيطر على حياته. يقبل المسيح ليه؟ ده المسيح اول حاجة هيقول له حرام عليك اللي بتعمله، هو مش عايز حد يقول له كده، وهيقول له خليك طيب القلب، هو مش عايز يبقى طيب القلب، وهيقول له اخدم الاخرين، وهو عايز يتسلط على الاخرين. عشان كده الذي كان يظلم قريبه دفعه، يعني ايه؟ زقه كأنه بيرفضه، وهم ايضا رفض المسيح. من اقامك رئيسا وقاضيا علينا؟ طبعا احنا بقى المؤمنين نقول لرب يسوع انت رئيسي وقاضي وانت ملكي والهي ومخلصي. احنا مش بندفعك، احنا بنجذبك الينا عشان نملكك على قلوبنا. اتريد ان تقتلني كما قتلت انت المصري؟ ده كلام فيه تهديد، فعايز تقتلني؟ انت ناسي ان انت قتلت امبارح واحد مثل وانا ممكن ابلغ السلطات. فهرب موسى بسبب هذه الكلمة وصار غريبا في ارض مديان حيث ولد ابنين. لقد تغرب المسيح في ارض البشر وولد له ابنان اللي هما الكنيسة اللي ليها فرعين اتحدوا في المسيح. فرع عهد قديم يهود وفرع عهد جديد الامم والاثنين اتحدوا في المسيح. والغريب ان الابنين واحد اسمه جرشوم والثاني اسمه اليعازر. جرشوم معناها غريب واليعازر معناها الله يساعد. وكأن اليعازر بيرمز للفرع بتاع الكنيسة اللي جاي من اليهود اللي الله كان بيعينهم يساعدهم، والفرع الثاني جاي من الامم اللي كانوا غرباء جرشوم. ولما كملت 40 سنة ظهر له ملاك الرب في برية جبل سينا في لهيب نار عليقة. هنا ملاك الرب لم يكن ملاك عادي ولكنه المسيح نفسه. وكلمة ملاك يعني رسول انجيلوس. والمسيح ارسله الاب الينا، وعشان كده من ضمن القاب المسيح اللي جت في التسبيحة متاخدة من الكتاب المقدس ملاك المشورة العظمى. وعشان كده بالرغم ان قال ملاك الرب لما اتكلم مع موسى قاله انا اله ابائك، انا اله ابائك، انا مش ملاك، انا اله ابائك، بس ظهرت بشكل ملاك. ولهيب نار عليقة جوه الشجرة والشجرة لم تحترق، منظر لفت نظر موسى وايضا لفت نظر الاباء القديسين وهم بيدرسوا الكتاب المقدس، وقالوا النار ترمز للاهوت والشجرة ترمز للناسوت، واللاهوت اتحد بالناسوت دون ان يحترق الناسوت من نار اللاهوت. فلما رأى موسى ذلك تعجب من المنظر، وفيما هو يتقدم ليتطلع صار إليه صوت الرب: أنا إله أبائك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. أنا إله الآباء. كأن استفانوس بيقول لهم يا ريتكم تمشوا في سكة الآباء صح، انتوا بتتمسكوا بيهم تمسك اعمى من غير فهم، مسكتوا في الاباء ونسيتوا اله الاباء. للدفع عن الموضع المقدس وناموس موسى وانتم ناسيين اله الموضع المقدس اللي انتوا طلبتوه في الموضع المقدس، واله الناموس اللي انتم بالناموس حكمت عليه ان هو مخالف للناموس وهو وضع الناموس ده اي ضمير. انا اله ابائك، انا اله الخبرة الابائية، انا الاله اللي تعاملت مع ابائك وجاي اتعامل معاك النهاردة بنفس الطريق. فابتعد موسى ولم يكثر ان يتطلع وقال انا خائف ومرتعد. فقال له الرب: اخلع نعل رجليك لان الموضع الذي انت واقف عليه ارض مقدسة. ارض مقدسة عكس الارض الملعونة، والملعونة بتنبت شوك وحسك، عشان كده نلبس احذية في الاراضي الملعونة. لكن الارض المقدسة اخلع نعليك وادخل براحة، ادخل بطمأنينة لانك هتدخل في حضرة الله ابوك اللي بيحبك. اني لقد رأيت مشقة شعبي الذين في مصر وسمعت أمينهم ونزلت لأنقذهم. فهلما الآن أرسلت إلى مصر. الله عندما يرى مشقتنا وذلنا وأميننا من غير ما نطلب بينزل لنا، يجي يستقبلنا عشان يخلصنا، لأنه بيتعامل معانا كأب مش كسيد. أنا رأيت مشقة الشعب، سمعت أمينهم، نزلت لأنقذهم. فنص بيفكرهم بهذه العبارة كأنه عايز يقول لهم، هو فكركم الله بينزل ويطلع؟ الله يملأ الوجود، هينزل يروح فين؟ إذا كان لا يخلو منه مكان هيسيب حتى يروح حتى؟ لكن نزلت لأنقذهم إشارة للتجسس اللي انتم مش مأمنين به. فهلما الآن أرسلك إلى مصر، كأن الآب بيقول الابن هلما الآن أرسلك إلى العالم لتخلص البشر. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. هذا موسى الذي أنكروه قائلين من أقامك رئيسا وقاضيا، هذا أرسله الله رئيسا وساديا. انتوا كمان عملتوا زيه. يسوع الناصري انتوا انكرتوه وقلت من اقامك رئيسا وقاضيا، هذا ارسله الله الاب رئيسا وساديا. وانتوا مش واخدين بالكم بيد الملاك الذي ظهر له في العليقة. الله أرسل موسى بيد الملاك، وإحنا قلنا الملاك ده هو المسيح نفسه، وجاء الله في العليقة اللي هي رمز للتجسد. فكأن استفانوس بيفكرهم بأن يسوع اللي جه وانتوا صلبتوه قصته موصوفة عندكم في سفر الخروج بكل تفاصيلها من خلال موسى والأحداث اللي حصلت أيام. انتوا مش عايزين تفهموا. هذا أخرجهم، طبعا أخرجهم من أرض مصر صانعا عجائب وآيات في أرض مصر وفي البحر الأحمر وفي البرية 40 سنة في أرض مصر اللي هي ضربات العشر، في البحر الأحمر اللي هي انشقاق البحر، وبعدين لما ترد مرة تانية على فرعون ومرقبته، وفي البرية لما جاب لهم المن من السماء وجاب لهم السلو واخرج لهم ماء من الصخره، وكان بيهديهم بعمود النار ليلا وعمود السحاب نهارا. فموسى قادهم بهذه العجائب والايات، عايز يقول لهم علامه صدق موسى كان في عجائب وايات، وانتوا شفتوا بعينيكم المسيح يسوع الناصري بيعمل معجزات، انتوا بتنكروا ليه؟ واذا كان موسى عمل ضربات في ارض مصر، المسيح جه بالعكس يعمل شفاء للضربات. كل انسان مضروب بالمرض المسيح كان بيشفيه. واذا كان موسى عبر الشعب في البحر، فالمسيح عبرنا في المعمودية. إذا كان موسى جاب لهم خبز من السماء، فالمسيح أعطانا جسده. هذا هو موسى. طبعا موسى ما حدش يختلف عليه، هما بيؤمنوا بيه. فقال لهم موسى ده بقى اللي انتوا بتؤمنوا بيه، هو الذي قال لبني إسرائيل نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم له تسمعون. انتوا ليه مش مصدقين المسيح برغم ان موسى اتكلم عنه نبيا مثلي؟ طبعا المسيح هو الله، لكن من ضمن القابه في التجسد انه نبي. لو اكتفينا بكلمة انه نبي هنبقى غلط، لكن انا اكون عارف هو الله المتجسد، ومن ضمن القابه رئيس كهنة ونبي وملك، يبقى تتفهم صح. فالنبوة اللي قالها موسى في سفر التثنية نبيا مثلي يقصد بها المسيح. ومثلي يعني ايه؟ هيخرجكم من العبودية، والمسيح خرجنا من العبودية، هيعبركم في البحر اللي هو المعمودية، هيجيب لكم خبز من السماء اللي هو جسده، هيجيب لكم مية من الصخرة اللي هو نهر الخلاص اللي نبع من الصليب، وهيجيب لكم ناموس من فوق الجبل زي ما موسى جاب. والمسيح لما رأى الدموع صعد إلى الجبل وقال لنا موعظة على الجبل. فيقيم لك الرب إلهكم من إخوتكم، يعني من داخل أسباط إسرائيل مش من براها، والمسيح من سبط يهوذا، له تسمعون. كأن استفانوس بيقول أنا عارف إن أنتم مخلصين جدا لموسى، من ضمن إخلاصكم لموسى إن أنتم تسمعوا وصيته أن تسمعوا للمسيح. هذا هو الذي كان في الكنيسة في البرية مع الملاك الذي كان يسلمه في جبل سيناء ومع أبائنا. هذا هو يعني موسى، موسى ده اللي كان في الكنيسة في البرية. عايز يقول لهم انتم النهاردة مفتخرين جدا بهيكل أورشليم، ناسيين ان موسى اللي هو عليه رجاؤنا واللي احنا بنفتخر ان احنا تلاميذ موسى ما دخلش أورشليم خالص، ناسيين ان هو عاش في البرية. خلي بالكم جاب الاول ان ابراهيم سكن ما بين النهرين وربنا كلمه هناك، وسكن في حران وربنا كلمه هناك، وتنقل من مكان لمكان وفي كل حتة ربنا كان بيظهر له. انتوا ليه خليتوا ربنا في هذا الموضع المقدس ده؟ ليه حبستوه في ضمائركم في اذهانكم؟ وبعدين الشعب كان في مصر وربنا كان معاهم واخرجهم الى البرية وكان معاهم 40 سنة. من امتى انتوا فهمتوا ان مفيش موضع مقدس في الدنيا غير اورشليم والهيكل للرب الارض وملؤها؟ كان بيتكلم بحكمة. هذا هو الذي كان في الكنيسة في البرية مع الملاك الذي كان يسلمه، والملاك هو المسيح، في جبل سيناء ومع ابائنا، الذي قبل اقوالا حية ليعطينا اياها. موسى قبل اقوال حية، الناموس ما كانش كلام ميت، ده كلام حي لانه كلام الله، واستلموا علشان يدهلنا. الذي لم يشأ اباؤنا ان يكونوا طائعين له، بل دفعوه ورجعوا بقلوبهم الى مصر. حتى موسى وبعد الخروج لما طلع فوق الجبل يستلم الشريعة وتأخر 40 يوم، قالوا لهارون اعمل لنا آلهة تتقدم امامنا، لان هذا موسى الذي اخرجنا من ارض مصر لنعلم ماذا اصابه. عايز يقول لهم زي برضو ما ابوكم عملوا انتوا بتعملوا، يعني رفضوا موسى وهو عنده 40 سنة، وقالوا له من اقامك رئيسا وقاضيا علينا؟ وبعد ما عمل المعجزات وخرجهم من ارض مصر وذبح خروف الجسر وعدوا البحر وجاب لهم مني من السماء وميه من الصخره، رفضوه وقالوا نعبد عجل. قال لهم انتوا رفضتوا المسيح في بدايه خدمته وعكستوه، وبعد ما تمم الفداء وقام من الاموات وبقى الحكايه واضحه جدا ان هو ده فعلا مخلص العالم، لازلتوا بترفضوه وعايزين تعبدوا عجل ذهبي. العجل الذهبي الجديد بتاعكم هو الهيكل وجماله، وهذا الموضع والتراث اللي اخذناه من ابائنا، وانتم مش فاهمين حاجه. لم يشأ اباؤنا ان يكونوا طائعين له، بل دفعوه رفضوه ورجعوا بقلوبهم الى مصر قائلين لهارون اعمل لنا الهه تتقدم امامنا. الهه تتقدم امامنا زي شعوب الامم الوثنيين اللي كانوا يعملوا تماثيل ويشلوها وهم ماشيين في بداية الموكب اللي ماشي رايحين حرب ولا رايحين احتفال. لان هذا موسى، حتى موسى احتكروه قالوا هذا موسى الذي اخرجنا من ارض مصر لنعلم ماذا أصابه. وها نفس الكلام قالوا عن المسيح لنعلم ماذا أصابه. احنا طلبناه ودفناه لكن مش عارفين اللي حصل. التلاميذ يقولوا ده قام واحنا شفناه، يقول احنا ما شفناش، لنعلم ماذا أصابه. وانتوا عارفين انهم دفعوا رشوة للجنود عشان يقولوا ان تلاميذه اتوا ليلا سرقوه ونحن نيام. فعملوا عجلا في تلك الايام واصعدوا ذبيحة للصنم وفرحوا باعمال ايديهم. ده تنبيه وانذار لكل انسان يحول العبادة الى صنم. والصنم معناها ان انا بعبد حاجات جامدة مش بفكر في ربنا، وتقاليد استلمتها من ابائي بعبدها مش بعبد ربنا، وتمسك بها تمسك حرفي دون وعي، زي الشماس اللي حافظ الحان ويتخانق مع زملاته على ان في هزة وقعت وهو لا بيصلي ولا عارف ربنا، مجرد وثن محتفظ بيه يتعبد له يقول لك احنا استلمنا كده. طب استلمت كده ده معناها ايه؟ طيب يقول لك هو كده استلمنا كده. طب ايه تفسيره يعني؟ يقول لك استلمنا كده واحنا بنحافظ على استلمناه، يبقى صنم واحنا بنحافظ عليه. امال ايه المطلوب؟ المطلوب ان انا بقى فاهم ليه اللحن ده بيتقال، وليه النغمه دي، وليه الكلمات دي، وليه في المناسبه دي، وازاي وانا بصلي بكون بتكلم مع ربنا مش اوثان بنعبدها. فرحوا بعمل ايديهم، فرحانين بايه؟ بالعباده مش بربنا. عندما يغيب الله عن العباده تتحول الاشياء المقدسه الى اوثان. عشان كده احذروا ان تغيبوا المسيح من عبادتكم. يجب ان يكون المسيح حاضر في الانجيل وحاضر في الليتورجية وحاضر في القداس وحاضر في الاجبية وحاضر في التسبيحة وحاضر في اللحن وحاضر في الصيام، والا تبقى العبادة بتاعتنا باطلة. عملوا عجلا في تلك الايام. خلي بالكم استفانوس بيتكلم مع رؤساء الكهنة ومجمع السنهدرين اللي بيعبد الله وما بيعبدوش اوثان، بس هو بيوبخهم يقول لهم انتوا عملتوا زي ابائكم لانكم النهارده انتوا في سبيل المحافظه على الهيكل ومجد الهيكل والامه ومجد الامه رفضتوا المسيح نفسه وانكرتوه فتحول الهيكل الى صنم. وعشان كده رجع الله واسلمهم ليعبدوا جند السماء كما هو مكتوب في كتاب الأنبياء. جاب لهم آية من سفر عاموس وقال لهم كتاب الأنبياء، لأن الأسفار بتاعت الأنبياء كانت في كتاب على بعض اسمه الأنبياء. الآية تقول هل قربتم لي ذبائح وقرابين 40 سنة في البرية يا بات إسرائيل؟ السؤال هنا معناها ما حصلش، بل حملتم خيمة مولوك، إله اسمه ملوك ونجم إله كرمتان، التمثيل التي صنعتموها لتسجدوا لها، فأنقلكم إلى ما وراء بابل. نتيجة أن أنتم خنتم العبادة الحقيقية وانحرفتم إلى عبادة الأوثان، غضب ربنا جاء عليهم فسبيوا إلى بابل. ونفس الحكاية حصلت مع الشعب اللي استفانوس بيكلمهم، لأن هجم القائد الروماني اسمه تيتوس 70 ميلادية وحطم هذا الهيكل اللي كانوا بيعبدوه مش بيعبدوا الله فيه. ودي سبق المسيح وقال انتوا بتبصوا على كل الهيكل وجماله، انه لا يترك هنا حجر على حجر الا وينقض. عندما يتمسك الانسان بامور تشغله عن ربنا هذه الامور تتحطم ويبقى فقد ربنا وفقد ما يتمسك به. وقال لهم هو ده بيتكم يترك لكم خرابا. صار بيتهم ليه؟ لان ما بقاش فيه ربنا، بقى فيه الاهتمام بالحجارة والتحف والنقش والامور اللي بيفتخروا بيها قدام الاخرين. فانقلكم الى ما وراء بابل. اما خيمة الشهادة فكانت مع ابائنا في البرية كما امر الذي كلم موسى ان يعملها على المثال الذي كان قد رآه. خيمة الشهادة اللي هي خيمة الاجتماع، وسميت هكذا لان فيها لوحي الشهادة اللي هم لوحي الشريعة. وكانت مع ابائنا في البرية، يعني ما كانوش شافوا الهيكل اللي انتوا النهاردة بتتهموني ان انا بكلم كلام ضد الهيكل. طب ابائنا بقى اللي ما شافوش الهيكل دول ما يعرفوش ربنا يعني؟ كانوا عايشين في خيمة وكان بتتنقل معاهم في البرية. الذي ادخلها ايضا اباؤنا استخلفوا عليها مع يشوع في ملك الامم. يعني ابائنا اخذوا خيمة ودخلوها معاهم ارض الموعد. وكلمة تخلفوا عليها يعني ايه؟ يعني ورثوها. تخلفوا عليها يعني الخلافة، ان واحد بيسلم لواحد. فاستلموها من ابائهم ودخلوها ارض الموعد ايام يشوع في ملك الامم الذين طردهم الله من وجه ابائنا الى ايام داود. كل الفترة دي عاشوا من غير هيكل اللي انتوا النهاردة بتفتخروا بيه، من ايام موسى ويشوع وصمويل والقضاء لغاية ايام داود. داود وجد نعمة امام الله والتمس ان يجد مسكنا لاله يعقوب. داود هو اللي فكر يبني الهيكل، لكن ربنا ما ادالوش فرصة وقال له سليمان هو اللي يبنيه لانك انت رجل حروب وإليك فيها دماء، اما سليمان فكان رجل سلام. ولكن سليمان بنى له بيتا. وجاب لهم آية من أشعياء بيقول فيها العلي لا يسكن في هياكل مصنوعات الأيادي كما يقول النبي، السماء كرسي لي والأرض موطئ لقدمي، أي بيت تبنون لي يقول الرب أو أي هو مكان راحتي، أليست يدي صنعت هذه الأشياء كلها؟ أنتوا النهاردة بتتمسكوا بالهيكل اللي ربنا قال عنه إن أنا مش بسكن في مصنوعات الأيادي. مش لازم تنتبهوا، صحيح الهيكل مقدس وكويس بس مش آخر المطاف. ده الهيكل ده كان مرحلة، زي أيام موسى ما كان خيمة الاجتماع لها كرامة عظيمة وبعدين بنوا هيكل انتهت الخيمة. النهاردة بعد ما اتبنى الهيكل بقى فيه هيكل جديد اللي هو جسد الرب اللي احنا بين اعضائه، فانتهى مجد الهيكل القديم. هل ساعة لما سليمان بنى هيكل يعتبر ان هو جدف على خيمة الاجتماع؟ طب ما الخيمة بقت هيكل. طب النهاردة لما بتكلم عن الكنيسة بتاعت العهد الجديد يبقى انا بجدف على الهيكل بتاعكم؟ ما الهيكل بقى كنيسة عهد جديد. اللي حصل ايام موسى وحصل ايام سليمان بيحصل دلوقتي. ليه تعتبروني مجدف؟ انا بكلمكم عن حاجة الله نفسه هو اللي عملها. يبدو عند هذا الحد استفانوس بص في عينين الناس لقاهم بدأوا ايه يتنرفزوا وحس ان الحكاية مش هيدوله فرصة يكمل الشرح بتاعه، فراح ابتدى يوبخهم قبل ما يموتوه. يا قصاة الرقاب وغير المختونين بالقلوب والأذان، أنتم دائما تقاومون الروح القدس كما كان أباءكم كذلك أنتم. إيه القوة دي؟ ده أنت استفانوس شاب واقف في مجمع فيه 70 شيخ. إيه القوة اللي تقول لهم يا قصاة الرقاب وغير المختونين بالأذان بالقلوب؟ جنة غير المختونين بقلوب الأذان دي قالها موسى زمان، لأن الختان اللي في الجسد ملوش معنى طول ما القلب مقفول والودن مقفولة مش عايزة تطلع صوت ربنا، عايزة تتجرح عشان ينزل منها الصديد بتاع الخطية فتبتدي تسمع صوت الله. انتم دائما تقاومون الروح القدس، الروح القدس عمال بيعلن وانتم مش عايزين تسمعوا. اي الانبياء لم يضطهدوه اباؤكم؟ وروني واحد بس من الانبياء عاش سليم والناس بتكرمه. وقد قتلوا الذين سبقوا فانباوا بمجيء البار الذي انتم الان صرتم مسلميه وقاتليه. يعني انتم مش غريب عليكم تعملوا كده لان ابائكم عملوا كده. الذين اخذتم من ناموس بترتيب ملائكة ولم تحفظوه. لغاية النهاردة انتم لم تحفظوا الناموس بالرغم انتم متأكدين ومطمنين انه متاخد بترتيب ملائكة مش من عند البشر. ياريتهم ادالوا فرصة يكمل بقية التاريخ المقدس. فلما سمعوا هذا حنقوا بقلوبهم وفروا بأسنانهم عليه غير. وأما هو فشخص إلى السماء كأنه بيقول أنا خلصت اللي علي، أنا رميت البذرة جاي استنبت بعدين وجاي استنبت لما يروها بدمي فيش مانع. وهي نبتت وطلعت أعظم ثمرة من الناس اللي قاعدين دول كمين شاول. اما هو فشخص الى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس فراى مجد الله. شفت ايه استفانه؟ قلت شفت مجد الله. ويسوع قائما عن يمين الله. شاف المنظر ده. وكلمه شاف هي كلمه شاهده ومنها كلمه شهيد. عشان كده سموا الناس اللي بيتقتلوا من اجل المسيح شهداء، لانهم عرفوا ان كل واحد بيتعرض للاستشهاد بيرى المسيح. ورؤية المسيح تخليه يتشجع ان يتحمل العذاب والاضطهاد والالم والسجن والرجم والزيت المغلي والهمبازين وحد السيف لغايه الموت. الكلام اللي قاله استفانوس بينطبق تقريبا على كل الشهداء، عشان كده بنسموهم شهداء. مارتيروس، مارتيرية معناها شاف بعينه. وقال ها انا انظر السماوات مفتوحة وابن الانسان قائما عن يمين الله. طبعا ابن الانسان هو المسيح المتجسد، وعن يمين الله يعني مساوي للآب، عن يمينه يعني زيه بالظبط. طبعا الكلام ده بالنسبة لهم كان تجديف. فصاحوا بصوت عظيم وسدوا اذانهم، مش عايزين يسمعوا التجديف، وهجموا عليه بنفس واحدة. يا ترى صاحوا قالوا ايه؟ كل واحد بيقول اللي في دماغه بقى. ده كافر، ارجموه، ما يستحقش يعيش، اخرس، اي كلام وهيس. وهجموا عليه بنفس واحدة واخرجوه خارج المدينة. عارفين ليه؟ يقول لك لو قتلناه هنا ده راجل نجس، ده كافر ينجس المدينة. فأخرجوه خارج المدينة مثل سيد المسيح ورجموه. والشهود خلعوا ثيابهم عند رجلي شاب يقال له شاول. الشهود دول شهود الزور اللي جم قالوا ان استفانوس قال كلام ضد هذا الموضع، ضد موسى. وحسب الشريعة لما بيحصل رجم اول من يرجم هم الشهود. خلعوا ثيابهم عشان يقدروا يتحركوا ويحذفوه بالطوب. والشاب يقال له شاول واقف يتفرج. فكانوا يرجمون استفانوس وهو يدعو يقول ايها الرب يسوع اقبل روحي. يقدم روحه ذبيحة حب، هدية في يد الله، زي ما المسيح قال للآب يا أتاه في يديك استودع روح. ثم دفع على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. عايل همه، هم بيرجموه هو عايل همه. طبعا قالها بصوت عظيم هز قلب شاول ويقول ايه الرجل ده. اولا كان بيتكلم بحكمة، كل الكلام اللي قاله مظبوط ومعلومات سليمة، وجاب ايات واقتباسات من الاباء والانبياء.
وأجله كان وجه ملاك، وقال شهادة ان انا شايف يسوع قائما عن يمين العظمة. مش ممكن يكذب هو في وقت بيقتلوه، وبعدين يسامح اعدائه ويلتمس لهم الغفران ويقول يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. بس يمكن شاول ساعتها عاند مع نفسه وقال لا برضو يستاهل الدبح. فين لما ربنا وقفه عند حد وقال له لماذا تضطهدني؟ هنشوفها بعدين. وإذ قال هذا رقد، رقد يعني مات، بس ما بنقولش مات لأن ما عندناش حد بيموت، بنقول شيء الأموات ولا شيء الراقدين. أهي جابينها من هنا، عندناش أموات، ليس موت لعبيدك بل هو إيه؟ انتقال. وكان هذا هو أول شهيد في المسيحية، يرى المسيح ويموت من أجله ويسلمنا سر الإيمان والدفاع عن الإيمان من أجل خلاص كل نفس. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.